السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما زال حديثنا موصولا في كتاب صحيح الأدب المفرد. في الحديث الأول حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل، فقال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني. وكنا قد وقفنا عند كلام أو السؤال، سؤال ابن مسعود رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يخبره عن أحب الأعمال إلى الله، فذكر صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها، هذا من أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى، وهذا يدل على فضل الصلاة، وأن لها مزية وميزة تميزها عن سائر العبادات، لا سيما أنها الركن الثاني بعد الشهادتين. ومعلوم منزلة الصلاة في الإسلام، والعلماء تكلموا قديما وحديثا في مسألة تارك الصلاة، فمنهم أو نقول من يعني الكل أجمع أهل العلم على أن من ترك الصلاة جاحدا لفرضيتها، جاحد لفرضية الصلاة، فهذا كافر بإجماع المسلمين. اللي يقول لا، ما فيش حاجة اسمها صلاة، ما فيش حاجة اسمها أن ربنا فرض علينا الصلاة نصلي، فده جاحد لفرضيتها ومنكرا لها، منكرا لوجوبها، فهو كافر بإجماع المسلمين، خارج عن ملة الإسلام. إذا مات، مات على غير الإسلام، ولا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. أما من تركها تكاسلا فقد وقع الخلاف بين أهل العلم، هل هو كافر كفر كسابقه، كفر أخر أكبر يخرج من الملة، أم كافر كفر أصغر؟ سواء لو قلنا بهذا القول أو ذاك، فهو نسميه كافرا كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فمن تركها فقد كفر، فنسميه كافرا. أما القول الراجح في المسألة أنه لو تركها تكاسلا، جمهور أهل العلم أنه هو كافر كفر دون كفر، وليس كفرا يخرج من ملة الإسلام. والمسألة أو الكلام في هذه المسألة طويل، الكلام في هذه المسألة طويل. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا قال الصلاة على وقتها، الصلاة على وقتها. طبعا في قضية قبل ما انساها، وهي مسألة إن في بعض الناس لو قلنا إن تارك الصلاة تكاسلا كافر كفر أصغر، يعني كفر دون كفر، ممكن نتهمنا بالإرجاء، يقولوا كده إن أنتوا بتخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، ونحن نقول لا، أن العمل من الإيمان، العمل من الإيمان، فالإيمان قول وعمل، قول باللسان وعمل بالأركان وتصديق بالجنان. طبعا العمل عمل اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، فالعمل من الإيمان، جزء لا يتجزأ عن الإيمان. وهذه مسائل طبعا يعني هتدرسوها إن شاء الله تبارك وتعالى في العقيدة بنوع من التفصيل. فهنا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة أول الواجبات المفروضة على العبد، وأنها من أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى، وذكرها قبل بر الوالدين، أن يعني قدم الصلاة على بر الوالدين، لأن الصلاة دي حق لمن؟ حق لله تبارك وتعالى، وبر الوالدين حق للوالدين، فأيهما يقدم؟ حق الله تبارك وتعالى يقدم أم بر الوالدين يقدم على حق الله؟ نقول لا، ليس هناك حق مع حق الله تبارك وتعالى، فلا يجوز لأحد كائنا من كان أن يقدم قول أحد على قول الله تبارك وتعالى، ولا قول رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأن الصلاة حق لله عز وجل، وهي صلة بين العبد وربه، الصلاة صلة بين العبد وربه تبارك وتعالى. أما بر الوالدين فدي في المرتبة التي تلي طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بالضوابط التي وضعها أهل العلم، لأنهم قالوا أنه إذا تعارض طاعة الله عز وجل مع طاعة الوالدين يقدم طاعة الله تبارك وتعالى وطاعة رسوله على طاعة الوالدين وعلى بر الوالدين، ولكن قلنا أننا نترفق بهما ونحسن إليهما. يعني لو أن رجلا منع ابنه من الصلاة نقول له خلاص استجيب لأمر أبيك؟ نقول له لا، لا تسمع له، لا سمع له ولا طاعة، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف. طب هل هذا الكلام يدخل في صلاة النافلة وصلاة الفريضة معا أم لا؟ طبعا المسألة فيها تفصيل، وده هنتكلم عنه بإذن الله تبارك وتعالى يعني فيما يستقبل من الكلام عن حديث جريج العابد، هنتكلم فيه نوع من أنواع التفصيل. ولكن نظرا برضو ان احنا بنتكلم في قضية الصلاة، ممكن نذكر الكلام سريعا انه لا يقدم طاعة احد كائنا من كان على طاعة الله تبارك وتعالى حتى لو كان الوالدين. لا، فلو امر الوالدان ابنهما بترك الصلاة لا سمع لهما ولا طاعة، يلزمه ان يصلي ويقدم حق الله تبارك وتعالى على حقهما، ولكن مع ذلك يتلطف بهما. طيب ان منعاه من صلاة النافلة مثلا على سبيل المثال، قال له انزل صلي الفرض في المسجد وتعال على طول، ما تصليش السنة في المسجد، نقول له خلاص اسمع لكلام أبيك وصلي السنة في البيت حتى تصيب هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا لبيوتكم من صلاتكم، يعني صلوا في هذه البيوت ولا تجعلوها كالمقابر، لا تجعلوها كالمقابر. فيسن أن تصلي السنة في البيت لمن استطاع ذلك، اما من عجز فيجوز ان يصليها في المسجد لا باس بذلك. فلو ان الاب منع ابنه من صلاه سنه في المسجد لا باس، خلاص يسمع له ويطيع وياتي الى البيت يصلي السنه، لعل اباه يريده او يريد منه شيئا، يريد منه مصلحه، يريد منه ان يقضي له مصلحه او ما شابه ذلك. وطبعا معروف فضل الصلاه، وان الصلاه من اكد الواجبات، الصلاه من اكد الواجبات، والنبي صلى الله عليه وسلم بين فضلها في أكثر من حديث، يعني الأحاديث المشهورة جدا، أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات أيبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء، الدرن هو الوسخ. فقال صلى الله عليه وسلم ذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو الله بهن الخطايا ويرفع بهن الدرجات. شوف تخيلوا كده ان الصلوات الخمس ديت تمحو الخطايا والذنوب وترفع بها درجات عند الله تبارك وتعالى. وطبعا نحن نحتاج ان احنا نقف مع الصلاة وقوفا متكررا، لان دي مسألة يومية، نحن نصلي كل يوم 5 صلوات في اليوم والليلة زيادة على السنن الرواتب او السنن المطلقة، فالانسان لابد ان هو يحافظ على هذه الشعيرة، لان من اعظم شعائر الاسلام بعد الشهادتين أعظم شعيرة، يعني يكفي أنها فرضت يعني في ليلة الإسراء والمعراج في السباق السابعة، فرضت مباشرة كلام مباشر بين الله عز وجل وبين النبي صلى الله عليه وسلم بدون واسطة جبريل عليه السلام. وكذلك أول شعيرة من شعائر الإسلام يرفع لها الأذان، وأول شعيرة يبنى من أجلها المساجد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة. وحشر مع أبي مع قارون وهامان وأبي بن خلف، رؤوس المنافقين ورؤوس الكفر، نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من ذلك. فتارك الصلاة مخذول، تارك الصلاة مخذول، أحب العمل إلى الله أهمل فيه وضيعه، فهذا هو أصله وأساس الخذلان. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المقيمين للصلاة، إن الصلاة ديت كما قلت فيها روحانيات ما الله به عليم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وكان يقول لبلال أرحنا بها يا بلال، ليه؟ لأنه يعلم أنه إذا دخل في الصلاة سيكون قريبا من ربه تبارك وتعالى، لأنها صلة بين العبد وربه، ويشعر بمعنى هذا القرب فيما بينه وبين الله، ويستلذ بالقرب من الملك سبحانه وتعالى. ولذلك احنا نحتاج كما اقول ان احنا محتاجين نراقب صلاتنا كل يوم وليلة، هل هذه الصلاة خشعت فيها ام لا؟ انا اتأهب للصلاة قبل دخول وقتها، اتأهب بالوضوء واجهز قلبي لان يقبل او لان يستفيد او لان يعني يخشع عند تلاوة كتاب الله تبارك وتعالى، ويخشع ويذل لله تبارك وتعالى في ركوعه وسجوده، فالإنسان يهيئ نفسه بالصلاة بالوضوء وما شابه ذلك، ثم إذا دخل الصلاة علم أنه يناجي ربه تبارك وتعالى، وأنه يصل ربه في هذه الشعيرة وهذه العبادة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها أحب العمل إلى الله تبارك وتعالى. فمن أحب الأعمال الصالحة إقام الصلاة، كما قلت يمحو الله بهن الخطايا. طبعا المقصود منها أن هي الصغائر وليست الكبائر، لأن الكبائر تحتاج إلى توبة صادقة مستقلة، الكبائر تحتاج إلى توبة، فالأعمال لا تكفر الكبائر إلا إذا تاب العبد إلى الله تبارك وتعالى ورجع إليه. فأول عمل يحبه الله تبارك وتعالى الصلاة على وقتها، وهناك رواية الصلاة لوقتها، فالصلاة في أول الوقت أفضل الأعمال. ومن أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى أن أصلي الصلاة أول وقتها، أول وقتها. طبعا الكلام بقى على الصلاة أول وقتها ده أنتوا درستوه في الفقه قبل كده، وهتدرسوه إن شاء الله بتوسع. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله ابن مسعود ثم أي بعد الصلاة، ثم أي؟ قال بر الوالدين، بر الوالدين. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم بر الوالدين بعد الصلاة، طبعا لأن الصلاة كما قلت حق لله تبارك وتعالى، فلا يقدم على حقه أي حق من الحقوق، فلذلك قدم حق الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك بدأ بحقوق الوالدين أو ببر الوالدين بعد يعني الصلاة. قال بر الوالدين، طبعا الوالدين الأب والأم، فما علوا الأب والأم والجد والجدة دول يسموا أبوين، يسموا أبوين. وطبعا وبر الوالدين يستلزم منك أن تبرهما في كل شيء يأمرانك به إلا ما كان فيه معصية لله تبارك وتعالى، وتحسن إليهما. والإحسان دي كلمة واسعة تشمل جميع أنواع الإحسان، تشمل جميع أنواع الإحسان. تحسن إليهما بالكلام، تحسن إليهما بالنفقة، تحسن إليهما بالصبر عليهما، بالصبر على آذاهما أذاهما، تصبر عليهما، لأن برضه مهما كان الأبوين ينظران لابنهما أنه هذا هو الطفل الصغير الذي تربى وترعرع على عينهما، ينظران أنه دايما طفل دايما صغير، حتى لو على قدره وعلت منزلته وسط الناس، فبرضه الأبوين شايفين إن هو ده الطفل اللي احنا كنا يعني بنشيله صغير، بنقوم على حاجاته ونفعل معه كل شيء. حتى أنا افتكرت دلوقتي قصة الإمام أبو حنيفة مع أمه، كان بارا بأمه، كان بارا بأمه، فأمه كانت تريد أن تسأل مسألة من أبو حنيفة في زمانه، كان من أذكياء الدنيا والدنيا كلها بترجع إليه، تقول له اذهب واسأل فلان القصاص ما حكمه كذا. القصاص ده اللي بيقول ايه، حكايات ومواعظ، يعني مواعظ. فالقصاص طبعا لما يروح ابو حنيفة ما يقولهاش انت عارفة انا مين، ده انا ابنك ده امام الائمة في زمانه، انت ازاي تقول لي اذهب للقصاص والقصاص ده بيعرف ايه، ده القصاص ده اصلا انا المرجعية بتاعته، ده اللي بيقص ده ما بيعرفش حاجة ما بيفهمش، وبعدين ازاي انت تطلب مني حاجة زي كده وانا انزل واروح لواحد زي ده. ما قالهاش كده والله، لأن العلم بيرفع صاحبه ويزيده تواضعا فوق تواضعه، العلم يزيد المرء تواضعا فوق تواضعه، يعني يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فكلما زاد المرء علما كلما زاد تواضعا، وعلم أن ما فيه من نعيم، أن هذا النعيم اللي هو العلم الشرعي هذا نعيم مقيم في هذه الأرض، يعني النعيم المقيم فعلا في العلم الشرعي، والله والله العلم هذا نور يكشف لك عن حقائق الأمور كلها. وأنا من وجهة نظري إن العلم سلاح في الفتن، العلم سلاح في الفتن، ولذلك قل من ينجو من الفتن، ولذلك ترى أن كثيرا من الناس في الفتن لا سيما التي نمر بها في هذا الزمان، نجد إن كثير جدا سقطوا بالتطاول على العلماء أو بتسفيه هذا أو تسفيه ذاك، أو يعني تلفظوا بألفاظ ما أنزل الله بها من سلطان. والناس دايما تعمل عقولها في الأحكام النازلة على المسلمين، مع أنه لو سكت سيقل الخلاف، لو سكت الذي لا يعلم نقل الخلاف. ودائما وأبدا يعني نكرر هذه القاعدة الذهبية التي أصلها لنا النبي صلى الله عليه وسلم: ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ إذا لم يعلموا إنما شفاء العي السؤال، دائما وأبدا نكررها. الإنسان الجاهل يفسد أكثر مما يصلح، الإنسان الجاهل لا سيما في الحوادث، لا سيما في النوازل، لا سيما في الفتن، يعني للأسف الشديد يعني يفسد أكثر مما يصلح. نسأل الله عز وجل أن يسددنا وإياكم، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ولا يجعله ملتبسا علينا فنضل. فهنا نقول إن الأصل والصواب إن الإنسان يبر أباه ويبر أمه، ولا يقدم برهما على طاعة الله تبارك وتعالى ولا طاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ونكمل قصة أبو حنيفة لما أمه تقول له روح اسأل فلان القصاص، يروح يسأله يقول له: أمي تسألك ما حكم كذا؟ يقول: هذا يا إمام، يعني أنا أتكلم وأنت موجود، يعني أقول بهذا يا إمام؟ يقول: هذا يعني أمي التي طلبت مني ذلك. فيقول له هذا القصاص، أنا طبعا نسي اسمه، ليه اسمي يعني بس نسيه، يقول له: ما تقول فيها يا أبا حنيفة؟ يقول: قولي في هذه المسألة كذا وكذا. فيقول: اذهب وقل لأمك أن قول القصاص في هذه المسألة كذا وكذا. فهذا يا أبو حنيفة لأمه ويقول لها: يقول لك القصاص أن المسألة فيها كذا وكذا وكذا. يعني شوفوا العلم زاده تواضعا، ما ترفع، وما يعني ازداد كبرا وفخرا واستعلاء على الناس. لا والله، العلم يزيد الشريف، يزيد الشريف شرفا ويرفع الوضيع فوق الكل. ولذلك العلم، لما نجد واحد عالم كده وليه أصدقائه وغيره يفتخروا إن فلان الفلان ده صديق لهم، لو كان عالما أو مشهورا، داعيا مشهورا أو ما شابه ذلك. والعالم يحتاج إليه كل الناس، العالم يحتاج إليه كل الناس، وهو لا يحتاج إلا إلى الله، العالم لا يحتاج إلا إلى الله. ولذلك تقضى حوائجه. فالله تبارك وتعالى بيرفع الذين أوتوا العلم في هذه الحياة رفعة بين الناس، ورفعة عند الله تبارك وتعالى، ورفعة في الدرجات في الآخرة، الدرجات العلى والنعيم المقيم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم. برضو يعني أبو الوليد الباجي على ما أظن كان، لا ده حيوة بن صريح، كان يحدث الناس يعني له مجلس تحديث، وكان من علماء هذه الأمة الأكابر. كانت أمه تدخل عليه وهو يحدث الناس في المسجد، وكان مجلسه بعشرات الألوف، مجلسه كان بعشرات الألوف. تقول له أمه وسط هذا الجمع: يا حيوة، قم وأطعم الداجن، قم أكل الفراخ. طبعا لو في زماننا يا ده يا دق، فضحتيني، جرستيني، ايه اللي انت عملتيه ده؟ انت مش شايفة الطلبة قدامي قد ايه؟ ازاي تقولي قوم اكل الفراخ قدام الناس؟ انت كسفتيني، وانت عليكي وعليكي وعليكي. وممكن ينهر امه، ممكن يضربها، ممكن يسبها، ممكن يشتمها. ها، الكلام ده بيحصل؟ اه والله بيحصل. حيوة كان يقوم يترك التحديث، مجلس التحديث، ويذهب للداجن يطعمها، ثم يعود مرة أخرى إلى التحديث. والله ما نقص أبدا عند الله تبارك وتعالى ولا عند الناس، بل زاد في أعين الناس، لأنه كان برا بأمه، لأن الله تبارك وتعالى أمره ببرها. فتخيلوا بقى عالم كبير زي ده تقول له قوم أطعم الداجن، يترك مجلس التحديث ويذهب ويطعم الداجن امتثالا لأمر أمه. يعني المسألة تحتاج إلى يعني فيها فهم، وإلى علم، وإلى فقه، ونتعامل مع الأمور كما أمر الله تبارك وتعالى. ما نتعاملش مع الأمور بالهوى، وإن إحنا يعني للأسف الشديد بنظن إن إحنا أوتينا من كل العلوم وأوتينا من كل شيء. لا والله، وما أوتيت من العلم إلا قليلا. فكلما ازداد المرء علما كلما علم أنه كان جاهلا. كلما الإنسان كلما اتعلم مسألة أنت كنت جاهل بيها أصلا، إذا أنا كنت عارف إن أنا جاهل قبل ما أتعلم المسألة دي، صح ولا غلط؟ الله المستعان. طبعا في أحاديث كثيرة جدا، كما يعني في القرآن، طبعا في آيات في القرآن تحث على طاعة وبر الوالدين، وكذلك أحاديث كثيرة جدا تحث على طاعة وبر الوالدين، وهي معروفة لدى الجميع. معروفة لنا الجميع. ثم قال، سأل بقى ابن مسعود، طيب بعد بر الوالدين ثم أي؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله. الجهاد في إيه؟ في سبيل الله، يعني الجهاد في سبيل الله بعد بر الوالدين. أيوة، ولكن لازم نعرف إن الجهاد ده أنواع عشان نعرف أي الجهاد اللي هو بر الوالدين يقدم عليه، هل جهاد فرض العين ولا جهاد فرض الكفاية؟ هل جهاد فرض العين ولا جهاد فرض كفاية؟ طبعا مسألة الجهاد يا جماعة مسألة من المسائل مهمة جدا جدا جدا، ودي مسألة فهمها الكثير فهما مغلوطا للأسف الشديد. فلازم نفهم قضية الجهاد الأول، ونعرف ما هو الجهاد الذي يقدم على قول الوالدين، وما هو الجهاد الذي يقدم قول الوالدين عليهما، يعني يقدم قول الوالدين عليهما عليه اللي هو الجهاد ايه، وامتى يقدم الجهاد على قول الوالدين. هنشوف ان شاء الله تبارك وتعالى بنوع من الاختصار. انا طبعا بفضل وبحبذ ان احنا نتكلم في المسألة ديت، ليه بقى؟ عشان افهم الناس مسألة الجهاد، لان دي مسألة من المسائل المغلوطة، وللأسف الشديد قل من يفهمها، قل من يفهمها فهما صحيحا سليما منضبطا بضوابط الشرع. طبعا الجهاد معناه في اللغة زي ما بيقولوا كده، جاهد العدو مجاهدة وجهادا، أي قاتله، أي قاتله وجاهد في سبيل الله، وجاهد في سبيل الله. وأيضا معناه محاربة الأعداء، وهو المبالغة واستفراغ الوسع والطاقة من قول أو فعل. يعني نفهم من الجهاد هنا إن فيه بذل الوسع من الطاقة من القول والفعل، إن فيه جهاد باللسان وجهاد بالسيف. طبعا جهاد اللسان اللي احنا بنسميه جهاد الحجة والبيان، جهاد الحجة والبيان، وهذا يكون باللسان، باللسان، وهذا بيكون ان انا بجاهد بمين؟ المنافقين، يكون باللسان للمنافقين، كما قال الله عز وجل وجاهدهم به جهادا كبيرا، اي بالقرآن. قال الحافظ القسطلاني والجهاد بكسر الجيم مصدر جاهدت العدو مجاهدة وجهادا، وهو مش مشتق من الجهد بفتح الجيم، وهو التعب والمشقة لما فيه من ارتكابها، أو من الجهد وهو الطاقة، إما من الجهد اللي هو التعب والمشقة، أو الجهد من بذل الوسع والطاقة. فكل واحد من الاثنين سواء الجهد تعب، التعب والمشقة، أو بذل الجهد والطاقة، كل واحد من الفريقين بذل طاقته في دفع صاحبه، بذل طاقته في دفع صاحبه. أما الجهاد في الشرع، هنا بقى خلي بالكم الحتة ديت عشان مش أي حاجة نقول إيه جهاد في سبيل الله، مسلم يقتل مسلم لك أصله جهاد في سبيل الله، لا، اعرف الجهاد معناه الأول. الجهاد في الشرع هو قتال الكفار. إيه ده أنت بتشدد أوي كده ليه في الكفار؟ لأن أصل الجهاد أصلا يا جماعة إما للمنافقين بالحجة والبيان أو بالسيف والسنان، المنافقين بالحجة والبيان والكفار بالسيف والسنان. طب المسلم ده مش جهاد يا جماعة؟ قتال المسلم لمسلم ليس جهادا كما يزعم البعض، فهو قتال الكفار لإعلاء كلمة الله تعالى والمعاونة على ذلك. قال الحافظ ابن حجر هو بذل الجهد في قتال الكفار، بذل الجهد في قتال الكفار. وأيضا قال القسطلاني هو قتال الكفار لنصرة الإسلام وإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. يبقى الجهاد يا جماعة الخير معناه إيه؟ معناه بذل الوسع والطاقة في مجاهدة الأعداء، مجاهدة الكفار، في قتال الكفار لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. طب لماذا شرع الجهاد؟ لماذا شرع الجهاد؟ ايه او ايه الغاية من الجهاد؟ او ما هو الهدف من الجهاد؟ الجهاد يا جماعة معناه ايه؟ ان انا اعبد الناس لرب الناس تبارك وتعالى، واخرجهم من عبودية العبيد الى عبيد الى عبودية رب العبيد سبحانه وتعالى، وان انا ازيل كل الطواغيت اللي موجودة على الارض، واخلي العالم من الفساد والمفسدين. يبقى هدف الجهاد الأكبر إن هو عودة الناس إلى الحنيفية السامحة. هدف الجهاد الأكبر هو تعبيد الناس لرب الناس، ودي مسألة معروفة ومشهورة، لا سيما يعني لو رجعنا في يعني للوراء قليلا ونظرنا في تاريخ صحابة النبي صلى الله عليه وسلم نجد أن هذا الأمر يعني كان مفهوما عندهم. ربيعة بن عامر رضي الله عنهم دخل على رستم عظيم الروم، قال: من أنتم ومن الذي جاء بكم؟ قال: الله ابتعثنا. ربيعة بقى بيقول رضي الله عنه: الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. فإذا شرع الجهاد، والغاية من الجهاد أو هدف الجهاد لتعبيد الناس لرب الناس تبارك وتعالى. قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني حتى لا يقع الشرك، لأن فتنة هنا هي الشرك. ومعنى الآية: قاتلوهم حتى ينتفي الشرك من على وجه الأرض، حتى ينتفي الشرك، ينتفي الكفر من على وجه هذه الأرض، ونصل الأرض بالسماء، نعيد الناس إلى عبادة الله تبارك وتعالى. طيب الجهاد يا جماعة نوعين، ومنه هنفهم دلوقتي أي الجهاد اللي بيقدم عليه بر الوالدين. الجهاد عندي نوعان: جهاد الطلب والابتداء، وجهاد الدفع. جهاد الطلب والابتداء وجهاد الدفع. جهاد الطلب إن أنا أطلب الكفار في عقر دارهم بعد دعوتهم إلى الإسلام، يعني أدعوهم أولا إلى الإسلام، لأن الإسلام كان يفعل ذلك: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. المهم في الحديث ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه هو كان المقصود، فاعطاه الرايه صلى الله عليه وسلم وقال له: انفض على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم الى الاسلام واخبرهم عن حق الله تعالى فيه. يبقى دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم اولا كان يرسل الاول الجيش يقول له: الاول ادعهم الى الاسلام، ادعوهم الى الاسلام. طيب ابوا الاسلام، نقول لهم: خلاص تعيشوا في دياركم امنين ونحن نحفظكم، ولكن تدفعوا الجزيه، وقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر، ها، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون. ادعوه الى الاسلام، ابى، اقول له الجزيه. طب رفض الجزيه، رفض الإسلام ورفض الجزية، يبقى القتال، أقاتله حتى يعود إلى الإسلام أو يموت على ما يموت عليه. ده اسمه جهاد الإيه؟ جهاد الطلب والابتداء، إن أنا أذهب إليهم في عقر دارهم، في عقر دارهم، وأدعوهم إلى الإسلام أولا. فالدعوة إلى الإسلام قبل القتال وقبل الجهاد. وطبعا السنة مليانة أحاديث زي كده تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم ما غزا قوما قط إلا بعدما دعاهم إلى الإسلام فأبوا. وهذا الجهاد فرض على الكفاية وليس فرض عين، فرض على الكفاية وليس فرض عين، لقوله تبارك وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فهنا الله تبارك وتعالى بين أن الجهاد إما جهاد بالحجة والبيان أو جهاد بالسيف والسنان. فلو خرج كل المسلمين ليجاهدوا بالسيف والسنان لتعطل الجهاد الآخر، وهو جهاد الحجة والبيان. ولو جلس المسلمون جميعهم لجهاد الحجة والبيان وتركوا الجهاد أو القتال في سبيل الله تبارك وتعالى، لتعطل أو تعطلت أحكام الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى قسم الناس هنا إلى فريقين: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فبين أن الجهاد بالسيف والسنان تقوم به طائفة، وجهاد الحجة والبيان تقوم به طائفة أخرى. ولذلك قال العلماء أن جهاد الطلب والابتداء فرض على الكفاية وليس فرض عين، فرض على الكفاية وليس فرض عين. طبعا يعني المسألة يعني ايه فرض عين وفرض كفاية في نوع من انواع الجهاد، ان اذا قام به البعض سقط عن الباقين، اذا قام به البعض سقط عن الباقين، وفي جهاد لا يسقط عن احد، لابد الناس كلها تنفر في سبيل الله تبارك وتعالى وتخرج لجهاد العدو. والكلام هيجي ان شاء الله بنوع من التفصيل من خلال كلامنا. يبقى الاول احنا قلنا ان جهاد الطلب والابتداء ده النوع الاول، والجهاد الطلب والابتداء ده فرض على الكفاية، وذكرنا الآية التي تدل على ذلك. أما النوع الثاني وهو جهاد الدفع، جهاد الدفع هو أن يغزوك العدو في عقر دارك، أنت قاعد في دارك لقي العدو صائل يصول عليك ويجول عليك ويدخل يريد أن يقتحم عليك دارك بلدك يعني، فهنا اسمه جهاد دفع، لابد ان ادفع هذا العدو حتى لا امكنه من الاستيلاء على بلدي، لانه لو تمكن من الاستيلاء على بلدي من الممكن ان يضيع دين الله تبارك وتعالى اذا استولى على هذه البلدة ونحن فيها. وهذا فرض عين على جميع المسلمين في البلدة، فرض عين على جميع المسلمين في هذه الايه، في هذه المحلة او في هذه البلدة. ولذلك جهاد الدفع لا يلزم فيه اذن الوالدين، ولا يلزم فيه اذن السيد العبد السيده، ولا يعني الصغير والكبير كله سواء على حد سواء، يخرج كله ليجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى. طيب احنا قلنا الجهاد الطلب والابتداء ده فرض ايه؟ فرض كفايه. وجهاد الدفع قلنا عليه فرض ايه؟ فرض عين. وقلنا في جهاد الفرض العين ده اللي هو جهاد اللي احنا مسميه جهاد الدفع، قلنا يخرج الولد بغير اذن والديه. يبقى هنا نرجع لمسألتنا بقى من البداية، لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله، هذا هو المقصود، أنه الجهاد اللي هو جهاد الطلب والابتداء اللي هو فرض كفاية يقدم قول الوالدين على فرض الكفاية، هنا يقدم على جهاد الطلب والابتداء. لذلك الإنسان إذا أراد أن يخرج من بلده ليجاهد في بلدة أخرى لابد أن يستأذن والديه، لازم يستأذن والديه. شاب يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، إني خرجت معك مجاهدا في سبيل الله ولي أبوان، فاستأذنتهما فأبيا فخرجت، معنى الكلام خرجت رغما عن أنفهما فبكيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. ارجع تاني، لابد ان انت تستأذن والديك، وطالما رفضوا ان انت تخرج الجهاد لابد انت تسمع لكلامهما، وده الضابط في المسألة. جهاد طلب يعني هخرج من بلدي اروح اجاهد في بلد تانية، لابد ان استأذن الوالدين. احين والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. فهنا جهاد الجهاد مع الوالدين في خدمتهما، لأنهما يحتاجان للابن ليل نهار، كما إن كانا كبيران في السن. فهذا نوع من أنواع الجهاد الذي لا يحرم الإنسان منه نفسه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم رجعه مرة ثانية، يعني دول وقعتين مختلفتين، اذهب أضحكهما كما أبكيتهما. والتاني قال له: ارجع لك والدان؟ قال: نعم. قال: ارجع ففيهما فجاهد. أما جهاد الدفع بقى، لو احنا كنا موجودين في البلد لازم اطلع ادفع هذا العدو، لان انا لو ما دفعتوش هيتعدى عليا، يتعدى على امي وابويا، يتعدى على زوجتي، يتعدى على اموالي، يتعدى على اولادي. والاصل في هذا الجهاد ان الكل يخرج وينفر، او ينفر مش ينفر، ينفر في سبيل الله تبارك وتعالى لصد هذا العدو الصائل. يبقى قدم النبي صلى الله عليه وسلم هنا بر الوالدين على جهاد الايه؟ جهاد الدفع، وليس جهاد الايه؟ الطلب والابتداء. وطبعا احنا عارفين يا جماعة الخير ان في مراحل لتشريع الجهاد، خلي بالكم ان برضو نقطة مهمة جدا، لان في فترة مكية، الفترة المكية ديت هي حال الاستضعاف للمسلمين، هذا الحكم ثابت على مر العصور والقرون، يعني في استضعاف للاسلام والمسلمين، يبقى احنا لابد ان احنا نصبر على الاذى، كل ما نتعرض اليه من اذى نصبر عليه، مع الاستمرار في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. إن عدمنا الجهاد الذي هو بالسيف والسنان لا ولن نعدم جهاد الحجة والبيان. فنحن نخضع بالحق أينما كنا وندعو إلى الله تبارك وتعالى ونبين للناس ما نزل إليهم من ربهم تبارك وتعالى. وطبعا يدخل أيضا في هذا النوع من أنواع الجهاد اللي هو جهاد الحجة والبيان جهاد الكفار والمنافقين في بداية المسألة، يعني في عاوز أقول في فترة اللي هي فترة العجز، فترة الضعف، فترة الاستضعاف، لازم يكون في حوار بيننا وبينهم ندعوهم إلى الإسلام. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم واغلظ عليهم. دي أول مرحلة من مراحل تشريع الجهاد، إن هو يتكلم معهم بالدعوة دون القتال، دون القتال، دول للكفار. أما للمنافقين طبعا الدعوة مستمرة معهم بمسألة الإيه أو بالحجة والإيه بالحجة والبيان. جات المرحلة اللي بعد كده إن ربنا تبارك وتعالى أباح القتال من غير فرض، أباحه بس فقط من أجل دفع الظالم عن المظلوم، ده مباح، مباح مع القدرة، يباح الجهاد مع القدرة في حالة إن أنا أستطيع إن أنا أدفع الإيه الظالم عن المظلوم. قال تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، أذن أبيح لهم بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. فهنا الوقت الأليق بالجهاد هنا إن ده مباح وعند القدرة إن أنا أدفع هذا الظالم عن المظلوم وأدفع الظلم الذي وقع في حق المظلومين. المرحلة الثالثة فرض الله تبارك وتعالى القتال على المسلمين لمن يقاتلهم فقط، فرض الله القتال على المسلمين لمن إيه يقاتلهم فقط. وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. فهنا احنا بس عشان نفهم النقطة دي والمرحلة ديت هنقول الكافر إما محارب وإما مستأمن أو ذمي. إما محارب، ده محارب يعني بيحارب الإسلام والمسلمين ودخلنا مع بعض في معركة، هو ده المأمور اللي احنا مأمورين إن احنا نقاتله، اللي هو إيه يقاتلنا نقاتله. طيب واحد مستأمن أو ذمي ملوش في الموضوع ولا يقاتل المسلمين، هل يقاتل؟ لا لا يقاتل، لا يقاتل. ليه؟ لأنه ذمي، لأنه مستأمن، فلا يجوز قتاله. وهناك فرق بين القتال والقتل، هناك فرق بين القتال والقتل، لا يجوز أصلا قتله، لا يجوز قتل الكافر لكونه كافرا، لا يجوز قتل كافر لمجرد كفره، لا يجوز قتل كافر لمجرد كفره. طب هل يجوز قتاله؟ نقول لا يجوز قتاله لمجرد كفره. طب المحارب هو ده اللي يقاتل ويقتل وقت القتال، المحارب الذي يحارب دين الله تبارك وتعالى يحارب الإسلام والمسلمين هذا يقاتل ويقتل، يقاتل ويقتل. هنا دي المرحلة الثالثة، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. طيب ما بيقتلوش يبقى مفيش قتال، ما بيقتلوش يبقى مفيش قتال. المرحلة الرابعة بقى قتال الكفار على اختلاف أجناسهم وأديانهم، وإن لم يبدؤونا بقتال ولا تكون هذه المرحلة إلا بعد الدعوة إلى الإسلام. هنا مسألة مهمة بقى، إن إحنا هنقاتل الكفار بس بعد دعوتهم إلى الإسلام، بعد دعوتهم إلى الإسلام أمرت أن أقاتل الناس. على فكرة افهموا الفرق بين أقاتل وأقتل، أقتل ده يعني أمارس القتل، يقتل على طول مباشرة، القتال إن أنا أدخل في معركة بيني وبين الآخر، إما أن يقتلني فأموت شهيدا وإما أن أقتله فأعلي بذلك راية الإسلام والمسلمين. واضح؟ أرجو إن الكلام يكون واضح. فهنا المرحلة الرابعة إن أنا أقاتل الكفار كلهم ولكن بعد دعوتهم إلى الإسلام، بعد دعوتهم إلى الإسلام. لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن قال: يا معاذ إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. أو أن يعبدوا الله أو أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، والحديث معروف ومشهور وهتدرسوه إن شاء الله تبارك وتعالى. وروايات كثيرة في هذا الحديث وفي غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أمرهم بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى أصلا قبل القتال. والنبي صلى الله عليه وسلم ما أغار على قوم قط وهم غافلون، بمعنى أنه هو يرسل الأول من يدعوهم إلى الإسلام، فإن أبوا الإسلام يقاتلهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، اللي احنا بنسميه جهاد الإيه؟ جهاد الطلب والابتداء، حتى نعبد الناس لرب الناس تبارك وتعالى، وحتى يكون الدين كله يكون الدين كله لله. والمرحلة الرابعة دي هي اللي استقر عليها العمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء وعند جميع المسلمين، إلا عند بعض من أراد أن يهادن ويداهن الأعداء. والفكر التنويري لا سيما في زماننا يعني عنده بعض الأمور الكويسة لا بأس بها، ولكن تنازل عن بعض الثوابت التي يعني هي من دين الله تبارك وتعالى حتى يرضي هذا الغرب الكافر، فقالوا إنه ما فيش حاجة اسمها جهاد، ما فيش حاجة اسمها جهاد دفع، جهاد طلب، آسف، ما فيش حاجة اسمها جهاد طلب، الجهاد جهاد الدفع فقط. وأنكروا طبعا مسألة جهاد الطلب، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيجاهد جهاد طلب أبدا إلا إذا أراد إن هو يستخلص المسلمين من أيدي الكفار. وهذا كلام باطل 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 لا يقوله طالب في ابتدائي. المسلمين إيه اللي كانوا عايشين في وسط في بلاد الكفار أصلا عشان تقول إن هو حتى يخلص المسلمين من أيدي الكفار؟ هذا كلام باطل، وكله طبعا للأسف الشديد عاوز يرضي الغرب الكافر، عشان طبعا الغرب بيقول الإسلام انتصر بإيه؟ انتصر بالإيه؟ بالسيف. نحن نقول لا، الإسلام لم ينتشر بالسيف وحده، ولكن انتصر بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فتحوا قلوب العباد قبل حصون أسوار البلاد. ونعم السيف كان يأتي في مرحلة من المراحل، لأن الأصل في هذه الحياة تعبيد الناس لرب الناس تبارك وتعالى، فندعوهم أولا إلى الله، ندعوهم إلى الإسلام، فإن هم أطاعون لذلك فهم إخواننا، لنا ما لهم ولهم ما لنا وعلينا ما عليهم وعليهم ما علينا، فكانوا إخواننا في هذا الدين وأحكامهم أحكام المسلمين تجري عليهم. أما إن أبوا ولم ينصاعوا لدعوتنا إلى الله تبارك وتعالى، دعوهم إلى الإسلام، في الحالة دي نقول لهم خلاص ادفعوا الجزية، فإن أبوا الجزية فالقتال، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرموا ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يبقى احنا دلوقتي الكلام اللي احنا اتكلمناه دي مراحل تشريع الجهاد، ولابد من النظر فيها بتروي بتروي، لان في مرحلة الاستضعاف ما ينفعش الانسان يقول لا لابد ان انا اخرج اجاهد. طب انت لا تملك عدة ولا عتاد وضعيف ومسكين وملكش قدرة ملكش قوة ملكش منع، يبقى لا يجوز لك ان تخرج الجهاد. واعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قوة ايمانية، قوة علمية، قوة مادية، تعد العدة أولا ثم بعد ذلك تخرج الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. مسألة محتاجة ضوابط زي ما قلت يا جماعة، العلم نور، العلم نور، والجهل ظلمة، الجهل ظلمة. يعني الإنسان يعني لابد إن هو يكون عنده نوع من أنواع التروي في مثل هذه الأحكام، فإذا تعلمنا هذه الأحكام استقرت لنا الحياة، استقرت لنا الحياة. طبعا في ناس كتير جدا من التنويرين كما قلت للأسف الشديد بيبدأوا يرضوا الغرب الكافر، فبدأوا يعني بعض الأحكام الشرعية تنازلوا عنها ويحاربوها ويقولوا إنها ليست من دين الله، فكان الجهاد له الحظ والنصيب من ذلك، زي قضية الختان مثلا، قضية تحديد النسل مثلا، قضية الحجاب مثلا، كل هذه القضايا يعني للأسف الشديد اللي بيتكلم عنها الآن التنويريين أو الفكر العلماني أو الليبرالي لا يريدون أن يعلوا دين الله تبارك وتعالى، لأنهم يريدون أن ينغمس الناس في الذنوب والشهوات وحتى يقضوا على هذا يعني الدين، هذا الصرح الذي يعني أراده الله تبارك وتعالى البشرية جميعا. ولكن الله تبارك وتعالى يأبى ذلك، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هنكتفي بهذا القدر، ثم بعد ذلك إن شاء الله نذكر جملة من الفوائد في هذا الحديث المبارك، يعني إن شاء الله تبارك وتعالى في المرة المقبلة نكمله ونكمل الفوائد التي تتعلق بهذا الحديث. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك ومولاه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.